بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المقاصد في بيان عقائد الإسلام وأصول الأحكام: أن تؤمن بأن الله تعالى موجود ليس بمعدوم، قديم ليس بحادث، باق لا يطرأ عليه العدم، مخالف للحوادث لا شيء يماثله، قائم بنفسه لا يحتاج إلى محل ولا مخصص، واحد لا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، فهو القادر المريد العالم الحي السميع البصير المتكلم، أرسل بفضله الرسل وتولاهم بعصمته إياهم عما لا يليق بهم، فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، منزهون عن كل منفر طبعا كالجدام والعمى، يأكلون ويشربون وينكثون، وهم أفضل الخلق على الإطلاق أو تفصيل في الملائكة، وأعلى الكل من ختم الله به النبوة ونسخ بشرعه الشرائع نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأصحابه خير القرون، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونؤمن بجميع ما أخبرنا به على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الملائكة والكتب السماوية والسؤال والبعث والحشر وهول الموقف وأخذ الصحف والوزن والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، وكل ما علم من الدين بالضرورة فالإيمان به واجب والجاحد له كافر.
الحمد لله. ابتدانا في شرح هذا المقصد الأول الذي لخص لنا فيه الإيمان والاعتقاد على ما عليه مضى الصحابة والتابعون وصالح الأمة الموسومون بأهل السنة عليهم رضوان الله تعالى، فذكرنا أول واجب وهو المعرفة، وقلنا ما المراد بالمعرفة بالله تبارك وتعالى التي هي واجبة وإلى ماذا تفضي، وما المعرفة التي هي فضل وشرف وكرامة ويتفاوت فيها الخلائق، فأعلاهم فيها الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، ثم الأفضل فالأفضل والأقرب إلى الله فالأقرب. فهذا بالنسبة للمعرفة بالله تعالى التي هي عبارة عن حقائق اليقين من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فأهل القطع الجازم مع الطمأنينة بذلك قال لهم أهل علم اليقين، لكن من تحول الأمر له كأنه يعاين ويشهد مشاهدة فهو في أهل عين اليقين، ووراء ذلك تحققات يقال عنها حق اليقين. مثال ذلك علمنا علم اليقين أن هنا شاهي يدار علينا في المجلس، بمجرد رؤية أثار أو خبر صادقين عنه، لكن لما دخلوا به علينا الآن سكنا بالأيدي صرنا في مرتبة عين اليقين. أنا قبل أن أذوقه هنا الآن عندي في قلبي رتبة في اليقين أن هذا كاس وهذا الشاهي موجود هنا الآن، ليست رتبة المجين عين يقين، لكن تحول مسألة حق اليقين الآن، انتقل إلى رتبة حق اليقين. فهكذا رتب التصديق، لهذا لما جاء اللي يقول بعضهم الإيمان والتصديق، والتصديق ما يتفاوت، مصدق يوم كذب له، التصديق نفسه درجات درجات، واضح في كثير من الأحوال في حياة الناس، فيجي في ارتقاء من رتبة إلى رتبة. هذه المعرفة التي هي فضل وشرف وكرام. ثم ذكرنا المعرفة المستحيلة وهي معرفة الإحاطة، هذه مستحيلة عن جميع الخلق إلى أبد الآباد، وقلنا أنه حتى بالنسبة لهم في الجنة لا يحيطون لا بذات الله ولا بأسمائه ولا بصفاته العلى. وكلما تكرر لهم نعمة النظر إلى وجه الكريم زادوا معرفة ولا إحاطة وإلى الأبد والسرمد بغير نهاية ولا إحاطة. بل قال تعالى عن وصف العلم وحده: ولا يحيطون بشيء من علمه، مش لا يحيطون بعلمه، بشيء من علمه إلا بما شاء من ذلك الشيء، ولا يحيطون فيما ملا بما شاء، وسع كرسيه السموات جل جلاله وتعالى في علاه. ثم قلنا أنه بين لنا الخلاصة فيما قام عليه أساس اعتقاد أهل الهدى والحق في هذه الأمة، فقال: أن تؤمن بأن الله تعالى موجود أتم الإيمان وأيقنا، بل وجوده سبحانه وهو الأصل في إيجاد كل موجود سواه أظهر من كل موجود آخر إذا عقل الإنسان، إذا أدرك الإنسان، إذا علم الإنسان. كما لا يشك في أن متخذ القرار وهو غير موجد ولا إلا بالنسبة للقرار، فمتخذ القرار أظهر وجودا ممن جرى عليه القرار. ومثلا الذي يتخذ القرار بتولية وزير وهو رئيس أو ملك أو سلطان أظهر وجوده من وجود الوزير، صحيح من ظن أن وجود المسبب هذا والوزير أظهر من وجود الأصل فهذا من جهل وغباوة علم. كل من ظن أن شيء في الوجود أظهر من وجود الموجد الذي أوجده من غفالته من غباوته من جهله، فالحقود على هو الأصل في جزه. ولهذا فلو تريق الناس في قصورهم أن يستدلوا بالأثر على المؤثر وبالموجودات على الموجود، ولكن من فاض نور اليقين في قلوبهم يستدلون بالمؤثر على الأثر، يستدلون بالموجد على الوجود، لأن هذا هو الأصل، هذا اللغت فرعي وحادث حدث من بإحداثه فهو الأصل جل جلاله. ولهذا قال الإمام فخر الدين الرازي: اللهم إيمانك إيمان العجائز لما رأى المرأة المؤمنة الصالحة تعبر عن هذا المعنى. ولما مر بجماعة من تلامذته ويقولوا لها: وسع تريق، ما هذا؟ قالوا للعجوز: الإمام فخر الدين الرازي يمر مع تلامذته. قالت: ما فخر الدين الرازي؟ قالوا: هذا عالم يقيم على وجود الله ألف دليل. قلت: هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ هو الفخر الرازي يحتاج إلى إيجاد دليل عليه، أما الله تبارك وتعالى فأظهر من ذلك. فلما بلغوا كلامها قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، أي إيمان أهل القوة الذين يشهدون المؤثر قبل الأثر، يعلمون أن الأثر فعل لله تبارك وتعالى، فسبحان الفعال. إذا علمنا ذلك علمنا ضرورة وجود الحق بوجود كل خلق، بوجود كل مخلوق، فابتداء وجود المخلوقات ودوام وجود المخلوقات كله أثر من آثار الموجد جل جلاله وتعالى في علاه، فعال لما يريد. يقول: وهي الصفة الأولى الذاتية، وقال لها الصفة النفسية صفة الوجود، أن تؤمن بأن الله تعالى موجود ليس بمعدوم قديم. ومعنى قديم أن وجوده لا افتتاح له، أي موجود بذاته، وهذه أول صفة تعلمك بالفرق بينه وبين جميع الموجودات، وأن جميع الموجودات وجودها مجازي ووجودها سببي يقبل العدم. بهذا الفارق الوجود لا افتتاح له، ما له بداية، أما جميع الكائنات الأخرى، سماء ما كان سماء وجدت سماء، ما كان أرض وجدت أرض، ما كان عرش وجد عرش، كلها حادثة. لكن أين الذي وجوده ذاتي، أي بغير سبب، موجود بذاته؟ ولهذا كثير من الناس ما يعرفون معنى قول العارفين لا موجود إلا الله، فإن فسروا بأنه هذه الموجودات غير موجودة كلام فارغ. لكن إذا قالوا لا موجود إلا الله أشار إلى الوجود الذاتي، أي موجود غير الله تعالى موجود بذاته؟ ولا شيء، خلاص، فأسقط الموجود بغيره لأن وجوده ليس ذاتي، وشهد الوجود الحق للحق وحده، فهذا معنى قولهم لا موجود إلا الله، أي لا يمكن أن يوجد شيء بذاته موجود غير الله سبحانه وتعالى، صح، وكل ما سواه مرهون وجوده بإيجاده، فبتجليه عليه بالإيجاد وأسرار كن وجد من العدم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم أوجد الوجود سبحانه وتعالى. طيب، فهذا صفة القدم، والمراد بالقدم المطلق أي أن وجود ربنا لا افتتاح له لا بداية له، وهذه أيضا ضرورة عقلية حاكمة على كل من رأى الوجود وعلم أن لا بد له من موجد، فلو تسلسلت المسألة والموجد 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 لفه إلى غير نهاية، هذا معقول وغير معقول وغير مقبول، كيف لنا؟ وين الأول؟ فين الأول من الوجود؟ ضروري واحد وبعدين يجي منه، وهكذا كما يرى الإنسان في شأن الأعداد 2 3 4 5 6 7 8 9، أيوه طيب بتصلي إلى مليون، إيش قبل مليون؟ بيقول لك 900,999، ذهب إيش قبله؟ 900,998، إيش قبله؟ لكن لابد في بداية، وين ما بيصل ما عنده واحد، ايش قبله؟ ايش قبله؟ قبله ايش قبله؟ في شيء قبل واحد؟ ايش ولا في شيء، لكن لابد من ذا الواحد من شان كل ما بعده يترتب عليه. ولهذا رد سيدنا جعفر الصادق على ملحد جاي يكلمه يقول له تقول هذا الوجود له موجود، فكل شيء كان قبله، فمن كان قبل الله؟ يقول لسيدنا جعفر الصادق، قال له تعرف العدد حساب؟ قال نعم، قال عد من 10 هبوطا، قال مر 10 9 8 7، قال عد من 1 هبوطا، انزل، ليس قبل الواحد شيء، قال فهو كذلك ليس قبل الواحد شيء، فهو كذلك ليس قبل الواحد شيء، جل جلاله. ترى هذا وهكذا ترجع إلى شان النهاية، وترى البشر نفسهم بني آدم، كل واحد يريد يبدله من أب وأم، اثنين يبادين ولا أب وأم، كل واحد له أب وأم، إذن بدأت الأعداد تنقص متكاثرة، لابد من تنقص، ما ترجع إلى الأصل، لابد من ذلك الأصل، والأصل اللي جذب ترجع إلى عند آدم وحواء، وإذا رجعت إلى عند حواء وجدت أصلها من آدم من ضلع من أضلاع، واليوم ترجع عند آدم، بشر تكون منه، لكن هو ذا هو أول كان معدوم منين جاء، ترجع ما معك إلا الواحد، كل شيء بيرجع إلى هذا الواحد جل جلاله، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن كما ترون التعداد السكاني للأمم في كل مكان يثبت أن الناس في كل مرحلة ماضية يكون أقل من هذا المرحلة، هذا المرحلة، ولهذا يضيق النطاق، ولذلك تجد له الفرد من الأسرة ويتزوج، بعدين يجيب كذا كذا فرد يضافون إلى نفس الأسرة فيجون، فيحصل التكاثر والرجوع يرجع إلى شيء واحد. فكذلك أجناس الوجود كلها ترجع إلى هذا الموجد. إذن مدام لا يمكن أبدا بحكم العقل، لا يمكن أبدا بحكم العقل أن تكون المسألة متسلسلة الدور متسلسل لا نهاية لمهيتة، لكن لابد في بداية موجود بذاته ابتدأ الوجود، هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الأول. فهذه أول صفاته كونه سبحانه وتعالى قديم ليس بحادث، وهذا بالضرورة يقتضي كونه باق، لأن الحادث لحدوث ووجود سبب، فبفقد السبب أو بذلك السبب الذي أحدث يمكن أن يفنى وينتهي، لكن الموجود بذاته كيف يفنى؟ كيف ينتهي؟ موجود بذاته أصلا كيف يفنى؟ مستحيل عرف. لهذا وجب البقاء باق لا يطرأ عليه العدم، وهذا هو الوجود الحق للواحد الحق سبحانه وتعالى. إذن فكلام أهل الضلالات من وهم وخيالات أن ذات الحق سبحانه وتعالى تحل في شيء ويحل في شيء كلام باطل، وما يسمى بالحلول والاتحاد، يعني أن ذوات الخلق متحدة بذات الله، أو أن الله يحل في شيء منها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكل ذلك مستحيل عقلا وشرعا. ولكن عند دقة النظر في واقع الأمر تدرك أنه لا موجود أي بذاته إلا الله، وكل موجود غير الله فمثبوت له الوجود بإثبات الله له وبإيجاد الله له إلى الحد الذي أراد الله والهيئة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن الموجود بذات وجود أجل وأكبر وأظهر من أن يقاس بوجود أي شيء من الكائنات، فإن لوجود هذه الكائنات أيضا مراتب في وجودها. منذ تجد الإنسان يقول للإنسان اثبت وجودك، يقول أنا عندك معدومة نفسي، أنا ما أحد، أنا وأنت شوف أنا، فيحصل في مناسبات وقضايا كأنه غير موجود، قلت فين أنت؟ ولا أحد أنت ولا لك أثر، بتشوف قم ذرعنا ولا قسنا كم، ما له عبرة بهذا. يريد معنى من الوجود آخر تكون به هذه الذات ظاهرة في مظهر من الوجود تؤدي به دورا معينا. إذن وجود الموجودات أيضا أدوار، وكلها حطها بالنسبة إذا ذكرت وجود الله أكبر وأجل وأعلى وأسمى. من هنا تعرف سر قولهم في المشهد الأعلى لا يعرف الله إلا الله، فلا إحاطة بشيء من علم الله ولا من صفات الله ولا ذات الله، ولكن سعادتنا في هذه المعرفة الموهوبة لهذا الإنسان من الله تبارك وتعالى الذي أعد له إعداد خاص بالسر الروح الذي نفخ الله، فأعد لهذا الإنسان أن يدرك نصيبا من معرفة الله التي يشترك في أصلها جميع الكائنات، فما من شيء ليس يسبح به حمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والناس والجن الذين ينكرون وجود ربهم ويلحدون ما إلى ذلك هم في كل ذلك شواهد على وجوده، حتى بإنكارهم حتى بجحودهم حتى طريقة جحودهم، حتى كيف تكلموا، حتى كيف قالوا، حتى كيف فكروا هذا التفكير الضال، هم كلها أدلة على وجوده، وهم ناطقين بوجوده من حيث لا يشعرون ومن حيث يشعرون، ولكن وإلا يسجدوا مبسما طبعا وكرها. فما ينفعهم أنهم دلالات على وجود الله مع وجود هذا الجحد والسجود الكره، يعني الذي هو مفروض عليه من دون اختيارهم، ما نفعهم. ولكن نحن ننتفع ونرتفع بأن ندرك السجود الطوعي بمعرفة بمحبة بشوق بتعظيم برغبة، نسجد لله وتتسع فينا معاني السجود للرب تبارك وتعالى، وإن كان التعبير الجسدي يعني غايته إلى أن تضع جبهتك على الأرض منكسة كذا، هذا تعبير جسدي مكان، هذا السجود الجسدي متعلق بروحك، متعلق بعقلك، متعلق بقلبك، متعلق بفهمك، متعلق بوعيك، متعلق بمشاعرك، متعلق بحاسيسك، تعبير جسدي عبرت، هناك التعبيرات تختلف. فإذا طابق هذا التعبير الجسدي للمعاني التي عندك في سجود روحك وسجود قلبك فأنت الساجد، أنت الساجد. والساجد هذا ما يقوى على الرفع من السجود، ما يقدر أصلا دائما، وهو شاهد هذا العظمة لهذا الإله المعبود، فهو في الخضوع الدائم الطوعي وهنا مراتب الشرف بهذا السجود، وفيها جاء الحديث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وهذا القرب يتفاوت فيه الناس وإن كانوا على هيئة واحدة، سواء على هيئة السجود بالجسد أو قيام في الصلاة أو في ركوع أو في جلوس أو في جلسة من الجلسات أو يمشون في الطريق، لكن هذا ساجد وهذا ما هو ساجد، هذا في رتبة من السجود وهذا في رتبة أعلى منه، وهم يمشون. هذا أقرب إلى الله من هذا، أقرب ما يكون عبد ربه ساجد بحقيقة سجوده الذي تحقق به يكون أقرب إلى الله. هنا تعرف أن القرب لا قرب مسافة ولا قرب جسم ولا قرب مظهر، هذا القرب يعبر عنه بين المخلوقات، وبين المخلوقات عدو إلا في الأمور الجسمانية فقط. حتى المخلوقات أنفسهم أحيانا يتجاوز عن هذا القرب الجسدي الحسي ولا يعد شيء، ويقول هذا أبعد واحد من هذا، يمشون مرة أبعد ما بينه وبينه حتى شبر، تقول لي أبعد، فالأبعد مما بين السماء والأرض، وكلامه صحيح. بعد ما هو بعد حس، بعد من هذا البعد من حتى في المخلوقات نفسها كذلك، شأن القرب بالنسبة للرب أعلى وأجمل، لا جسم ولا صورة ولا مسافة ولا عاف، هذا القرب قرب معنوي بحت، كل ما تحققت بسر السجود له أنت أقرب إليه. تقع في الأرض، تقع في المريخ، تقع في القمر، تقع في السماء، تقع في تحت الأرض، تقع في البحر، تقع في البير، تقع في أي مكان، أنت على قدر ما تحقق بسجود أنت أقرب إليه. مرحبا، هذا قربك إليه. أما إذا جينا إلى أسرار قربه من الكائنات، اسكت، كيف اسكت؟ يعني الأمر أكبر مما تتصور، وتقرأه صحيح في صريح القرآن، ولقد خلقنا الإنسان نعلم ما توسوس به نفسه، ونحن نقول ربي أقرب إليه. يقول لي إيش مقدار قرب حبل الوريد إليك؟ أنت بتعجز الحين حتى عن التعبير، قرب حبل وريدي أنا وصدي داخل يقربوا إلي، حبل الوريد وقربه أمر حسي وأسقطه، ما قال الله مثله، قال أقرب، مش مثل هذا، أن هذا قرب محصور وجسدي، لك قرب ربك أكبر من هذا العظم، فما قال مثل حبل الوريد، قال أقرب. أقرب إيش؟ مقدار إيش أقرب هذا؟ إيش أقرب؟ أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الله من عباده. هذا القرب لازم لجميع الكائنات، لأن المساكين من بداية تكوينها بيده حسن ما لهم شيء، ما قدروا لا يكونوا بهم، فهذا القرب عظيم، قرب ألوهية من الكائنات، لكن الشان فقط في المخلوقات هذه ومراتب قربها من الله، وما هي الله له العقلاء من الإنس والجن والملائكة من هذا القرب أو الدرجات هذا القرب. الكائنات الغير المكلفة على مرتبة واحدة أو على مرتبة في القرب من الله تعالى، ما لها تزايد وما لها خصائص في الارتقاء، كلها مسبحة بحمد الله تعالى. لكن هذا النوع المكلف من الإنس والجن شؤون قربهم مهيئين لمعاني من قرب الله ما تدركها بقية الكائنات. إذا أغفلها هذا الإنسان وأهملها وحرمها، صارت الكائنات بحالتها في هذا القرب أقرب إلى الله منه، لأنه هبط مسكين هبطة بعيدة، هي لشيء كبير ورفض ونزل، فيصير أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الله يقول لا يطرأ عليه العدم مخالف للحوادث. ما المخالف للحوادث؟ هذا أساس من أساس سيادة التنزيه التقديس لله تبارك وتعالى، أن تعلم أنه لا يمكن أن يماثله ولا يشابهه شيء من الكائنات، ومن جملة الكائنات بالك وخواطرك وأفكارك، كل كائنات كانت لا يشبهها ولا تشبهه أبدا، ليس كمثله شيء. أنت وما في بالك يتصور كائنات مخلوقات حادثات لا تشبه الحق ولا الحق يشبهها، تعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء، عظمة بلا نهاية، كبرياء بلا نهاية، قدر بلا نهاية، علو بلا نهاية، سمو بلا نهاية. الله أكبر. لهذا مخالف للحوادث، يعني جميع الحادثات والكائنات لا تشبهه في أسماء ولا صفاته ولا أفعاله ولا ذاته العلية من باب أولى. ومع ذلك كله فسماها الحق تعالى بأسماء تشبه الأسماء من جهة اللفظ والمعنى بعيد كل البعد. يسمى الإنسان سميع، سمى الإنسان بصير، وسمى نفسه السميع البصير. جاك أن تقارن أو تشبه أو تقرب أو تماثل بين، لا 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 لا. كل المسموعات والسامعات من الملائكة والإنس والجين وكل ما يمكن أن يسمع من أول الخلق إلى آخر الخلق لا يساوي شيء بالنسبة لسمع الله. وكذلك البصير، وكذلك العليم، وكذلك الحليم، وكذلك الكريم، ما يشبه شيء. وفي العالم الخلقي عندنا في أسماء في الدنيا تشبه أسماء في الجنة، مثل عنب عنب، رمان رمان، لكن لا في التكوين ولا في الهيئة ولا في الطعم تشابهت أبدا، وكلها مخلوقات. أما بالنسبة للحق والخلق فالأمر أقدس وأنزه وأرفع من أي نوع من أنواع المشابه. وكل من صور في نفسه مشابه لا بشيء صار مثل العابد للصنم، لأن هذا صنمية، ليس كمثله شيء، هو أجل وأكبر من أن يحاط به، من أن يتصور، من أن يخطر على بال أحد. الله أكبر، الله أكبر، أكبر من أن يحاط به أو بوصفه بذاته. فلا طريق لحقيقة معرفته إلا بالعجز عن معرفته، والعجز عن درك الإدراك. كل من كان أعرب بالله من النبيين الملائكة أعظم معرفة بعجزه، وهكذا بالاستثناء إلى الملائكة. فجماعة من الملائكة وهم على قدر في المعرفة بربنا، أحدهم ساجد من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة، ثاني راكع من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة، قائم من حين خلق الله إلى أن تقوم الساعة، إذا جاء قامت الساعة وحضرك سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. هو هكذا، هو هكذا. فاشكر هذا الإله الذي رضي منك باليسير والقليل وكثير من الركعات وشيء من تسبيحات، وقال لك خذ لك ثواب وبعطيك منازل وبقرب، ما تساوي شيء أنت بالنسبة له، ما تساوي شيء. وهذا القليل الذي عظمه وعظم بتعظيمه وبقبوله هو منه أيضا، حتى هذا القليل اللي عظمه وعطاك ثواب عليه هو منه أيضا. إذن فاسمه في إدراك معنى لا إله إلا الله. من هذه العلوم كلها يتحدثون عنها من علوم التوحيد مرة في لا إله إلا الله موجودة. ولذا تعلم سر خطاب الحق للحبيب أعلم الخلق وأعرفهم به، فأعلم أنه لا إله إلا الله، وسط القرآن اللي يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله، هو اللي علم الناس لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاب لا إله إلا الله. لا نزلت بعد الهجرة مدنية هنا، أعلم أنه لا إله إلا الله، إيش هذا؟ لأن علوم لا إله الله غير متناهية، عظيمة بعظمة الله تعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول لا شيء يماثله، ليس كمثله شيء. ومن هنا جاءت عقيدة أهل السنة في كل الكلمات التي تهم التشبيه، وأن معناها معنى صحيح لائق بذات الله وجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين فيه أبدا. وهكذا كان لا يمثل الإمام الغزالي في من يقول أن لليد معنى، وهو جسم وعظام ولحم. طيب، ولليد في اللغة هذه التي نزل بها القرآن معنى لا جسم ولا عظام ولا لحم ولا عروق ولا أمر، معنى إيشو؟ يقول لي فلان عندي يد، ويني في جيبك ولا في راسك ولا في الصندوق عندك، فين حق فلان يد؟ ها وهذا له يد في كذا وهذا يد وهذا يده أطول من يد فلان. بعدين يقول البلدة في يد الأمير، كلها معاني صحيحة في اللغة عندنا. في يد الأمير يعني اللحم حقول كبرة الأصابع ولا إيش مسكة البلاد كذا. قال لو كان الأمير مقطوع اليد صح أن يقال البلدة في يد الأمير، هذا هو مقطوع اليد لأنه ما هو مراد بجسم أصلا في هذا اللفظ. فإذا كان هذا في حق المخلوق وهي ما يسمع يد الله فوق أيديهم بيقوم بيصورها جسم أنت بجنون ولا بعقلك؟ ما هناك جسمية أصلا ولا توابع الجسمية. حتى في استعمال الخلق بعضهم البعض ما يصح اعتقاد الجسمية في جوانب، فكيف بتجيرها عند الإله الخالق جل جلاله وبتظن في هذه الجسمية؟ فالجسمية وتوابعها منفية عن ذات الله، بل كل مشابهة لجميع الكائنات والمخلوقات. ثم ذكر الغنى المطلق في قول قائم بنفسه وهو بهذه الحقيقة وحده خاص له، وكل من قالوا عليه قيامه بنفسه فمعناهم له رتبة من الرتب هو قائم فيها بالله تبارك وتعالى وبأشياء كثيرة. يقولون واحد رتب لنفسه ترتيب مثلا حتى في طبخ مثلا، يقولون قام بنفسه. كيف قام بنفسه هذا؟ قام بنفسه لا استغنى عن الحركة ولا استغنى عن المادة ولا استغنى عن الهواء ولا استغنى عن التجميع ولا استغنى عن النار في وجود الطبخ، قام بنفسه. كل ما قالوا على الإنسان والمخلوق قام بنفسه هذا مجاز بحت، ما في يقوم بنفسه أصلا في الكائنات. القائم بنفسه على الإطلاق واحد اسمه الله، اسمه الله هو القائم. بقية الأشياء اللي يرتب ذا على ذا وذا على ذا وهي كلها قائمة به سبحانه وتعالى. فهو القائم بنفسه الغني الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله قائم بنفسه لا يحتاج إلى محل أو شيء من المعاني الجسمية والغالبية أو الذوات الخلقية، لا يحتاج إلى محل ولا إلى مكان ولا إلى مخصص يوجد أو يخصص بشيء من الصفات، ولكن غيره. الله تعالى يجعل الإنسان في لون كذا ويجعله أول في مرحلة نطفة، في مرحلة علاقة، في مرحلة مضى، في مرحلة طفولة، في مرحلة شباب، في مرحلة كهولة، في مرحلة شيخوخة. الله يخصص هذه مخصصات. الحق تعالى لا يحتاج إلى موجود إلى مخصص ولا إلى شيء. واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا مشارك له في ذاته سبحانه وتعالى، وهو الأكبر، ولا في صفاته، وكل وصف من أوصافه هو فيه سبحانه. واحد متميز فرد، قدرة، إرادة، علم، سمع، بصار، كلام إلى غير ذلك مما ذكرنا من صفاته التي وصف بها نفسه، فهي حاملة المعاني الجلالية العظيمة الجليلة السامية الراقية المقدسة المنزهة اللائقة به سبحانه وتعالى، لا يشارك فيها أحد. واحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا يشاركه في حقيقة الفعل أحد. وكل أفعال الخلق تسببات، والله خلقكم وما تعملون. هذا هو الفرق، أنا أعمل وأكتسب ولكن ما أنا خالق، لأنه خلقنا وخلق عملي. هذا هو الفعل الذي ما يشاركه فيه أحد. يتسببون يكتسبون نعم، يخلقون لا، هذا هو حق الفعل خلقه، فعله الخلق والإيجاد، هذا ما يشاركه فيه أحد. فإذا نسب إلى الخلق جاء على وجه المجاز، على وجه المجاز، يقولون هذا أوجد كذا وهذا أحدث كذا، على وجه من معاني المجاز. يقول له القدرة والإرادة، والقدرة المطلقة وهو على كل شيء قدير، ويوصف قائم بذاته يفعل به ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، وهذا ليس لغيره. مهما سمي إنسان قادر، ملك قادر، جني قادر، إلى حدود محدودة، مش على كل شيء، بل أبدا وأبدا، ولا يفعل ما يشاء أبدا، ما يمكن. ها؟ من تعرف من الخلق إنس وجن وملك يفعل ما يشاء؟ كيف يفعل ما يشاء؟ هم مليانين بأشياء كثير، بغوا كذا تجي كذا، بغوا كذا تجي كذا، ما يريد كذا يبقى كذا، ما حد يفعل، يفعل ما يشاء، هو وحده بس سبحانه وتعالى. أيوة، يقول له القدرة والإرادة الأزلية أيضا المطلقة، ولا يكون إلا ما يريد. وهذه الصور الإرادية التي أعطاها الله الناس ليختبرهم بها. وفي مثلها نقرأ في الحديث القدسي: ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد تعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، فعال لما يريد. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته كل ما حصل شيء ما يودون يقول قدر الله ما شاء فعل. إذا جاءوا بيعاتبون الخادم بشفاء يقول لهم لا تلوموا قدر الله وما شاء فعل جل جلاله وتعالى في علاه. طيب، والعلم وكذلك، إذا ذكرنا العلم، كل العلم الذي عند الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والأخيار والأشرار والكفار والفجار، العلم علم مجازي، علم نسبي، علم حادث، أشرفه وأعلى وأكبر ما كان من علم بصفات الله وذاته على وجه علم اليقين وعين اليقين، وهذا للأنبياء، هذا أشرف العلوم، ولا يمكن شيء أشرف منه، لا علم ذرة ولا علم تكنولوجيا ولا كمبيوتر، ما شيء هناك من العلوم، لأن شرف العلوم بشرف معلوماتها وبقاها وكلها تفنى وتضمحل، لكن العلم بالله صفاته أشرف شيء ويبقى للإنسان ويستمر معه ويتنعم به إلى الأبد، هذا العلم بالله. واحد علم من أسرار سمع الله وبصر الله وقدرة الله، علم امتلابه يتنعم به في الحياة وعند الموت، برزخ في الآخرة في الجنة. لكن واحد علم صناعة قنبلة خطير نووي، وبعدين عند الموت ينتفع بها كم؟ إيش ينتفع بها؟ في البرزخ إيش؟ وبعدين يتنعم بها في الآخرة إيش؟ ولا شيء. فحنتو القنبلة حقه كله، وعلم فارق روح براش، سبحان الله. هذه الأشياء التي تعود إلى فراغ وهباء، إن ارتبطت بعلمنا بالله فاستخدمناها فيما يرضي الله، إن جلب إلينا منها شيء يبقى لنا، إلا ما لها شيء، ما هي شيء، كلها ليست بشيء، كل شيء هالك إلا وجهه، فما لم يقصد بوجهه ولم يرد بوجهه هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. والحياة والسمع والبصر والكلام، فهو القادر المريد العالم الحي السميع البصير، مثل بالحياة كذلك. إذا قلنا الحياة نسب الحياة، فإذا جينا إليها من أولها إلى آخرها، وأعلاها حياة الأنبياء والملائكة، حياة شريفة عظيمة أمرنا الله باحترامها، حتى قال في حق الشهداء لا تقول من يقتل في سبيل الله أموات، أمرنا باحترامها. لكن كلها إذا رجعنا إلى أصلها أو إلى حقيقة الحياة لله وجدناها مجازية، والحي هو أن كلها حادثة ومعطى من قبله، بس ما كانت شيء، فهو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل جلاله. وهكذا انتقل بعد الإلهيات، وهذه الخلاصة فيها، وأصولها قد تتبعوها في الكتاب العزيز والسنة، فجاءوا لنا بالعشرين الصفة، لكن هي عبارة عن أصول، أصول الصفة النفسية الذاتية وصفات المعاني وصفات المعنوية، منها سبع وسبع وخمس صفات يسمونها سلبية، التي نفت عن الله ما لا يليق بجلاله جل جلاله تعالى في علاه، وليس وأفرادها غير منحصرة، لكن هذه أسسها وأصولها، منها قامت هذه العشرين صفة التي يتعلمها أهل السنة، يعلمونها الأولاد ويقولون من واجب الله عشرين عشرين صفة، فالله موجود قديم وباقي إلى آخر هذه الصفات العشرين، التي عبارة بعد تتبع كتاب السنة عن وصول الصفات التي تحدث الله عنها في كتابه، تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بقي أن نعلم أن كل ما ضاد هذه الصفات فهو مستحيل في حق الله، وبقي الصفة الجائزة في حق ربنا فعله لكل ممكن أو تركه، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. إيجاد أي جزء من أجزاء الوجود أي فرد من الناس، لونه، قصاره، حياته، بقاؤه، غناه، فقره، كلها جائزات. يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يصحح من يشاء، يمرض من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، وكلها جائزة في حق الله تبارك وتعالى. هذا الإلهيات. بقي القسم الثاني من أقسام علم الكلام وهو النبويات، ذكروا بقوله أرسل بفضله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتولاهم بعصمته إياهم عما لا يليق بهم، فهم أهل رتبة البلاغ الخاص عن الله المؤتمنون من قبل الله لهداية عباد الله إلى الله، أنبياء ورسل. جاء في بعض الأخبار أنهم 124,000 نبي، منهم 313-415 رسول، والصحيح مع ذلك عدم حصرهم، سواء كانوا هذا العدد فقط أو يزيدون عليه. آمنا بكل نبي أرسل بعثه الله وكل رسول أرسله الله. ففي العالم الظهور أولهم أبونا آدم وآخرهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا ولا نبي بعده ولا رسول أبدا، عندهم العصمة كما هي عند الملائكة وليست عند غيرهم في مذهب أهل السنة والجماعة. فغاية الولي أن يكون محفوظا، والحفظ من الله لمن يشاء، ولكن لا تدعى العصمة. ولهذا يقولون من سأل الله العصمة تركناه وسلمنا له، ولكن من ادعى العصمة فددنا عليه. يقول ما العصمة إلا للأنبياء وللملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. فهم المعصومون بفضل الله تعالى. قال الله في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، وقال في حق الرسل فبهداهم اقتده، ولا يأمر أن نقتدي بمعصية ولا بخلاف الأولى. فهم معصومون من فعل الحرام والمكروه وخلاف الأولى، وهم أهل الكمال الإنساني. فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة من حيث يولد أحدهم وبعدها. وقرأوا في مثل سيدنا عيسى بن مريم أيام ولادته يتكلم بهذا الكلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، هذا أيام الولادة، جعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، هذا لا بيصلي، قم صلي في المهد، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، قد المكارم الأخلاق عدو في المهد. يعني أنه هو بصددها وعرضتها وتقوم له وتقوم به. فهم معصومون من البداية. ولهذا لو ما قص علينا في الكتاب أو السنة مما ظاهره خطأ الرسل فمعناه لائق بهم وله تفسير صحيح، وأما ما يوثر من الإسرائيليات وكتبهم فقد افتروا على النبيين كثير ولا صدق لهم في ذلك. فمثل قتل سيدنا موسى للرجل، ما كان خطيئة، ما كان الرجل صائل، كان الرجل صائل معددي يريد أن يقتل بغير حد، يجوز مدافعته لو بالقتل، ومع ذلك لم يقصد قتله سيدنا موسى، ولكن وكذا دفعه عن المعتدى عليه، ولكن دفعت النبي بحال وقتلت الرجال، فوكزه موسى فقضى عليه، ومع ذلك قام يتهم نفسه، قال هذا من عمشتان من ربي، قال ربيني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني هذا عاد قبل النبوة رسالة، شوفوا صلى الغفران فاغفر لهم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين إلى آخر ما قص، فما هناك ذنب أصلا. وهكذا فيما جاء عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما يعتذر سيدنا إبراهيم الخليل في القيامة بأن له ثلاث كذبات، ما كانت كذبات محرمة، ما كانت من الكذب الممنوع والمحرم والمعصي أصلا، ها؟ فقوله بل فعله كبيرهم هذا إثبات إقامة حجة وبرهان، ما هو كذب. فسألوهم من كانوا ينطقون، فقالوا لكم إقامة الحجة عليهم، أي واحد يعرف أنه هذا ما هو مقصود، مقصود الإخبار أن ذا فعل، لأن هذا يعني بمداركهم هم مستحيل الفعل منه، أو لا بمداركهم هم مستحيل الفعل منه، فقال لهم هذا الكلام. الثاني قال لي النادي أختي، وهي أخته في الإسلام، كان تعبيره صحيح وكان في موقف حذر، حذر يجوز فيه حتى الكذب، ولكنه ما كذب في أخوتها على زوجته، قال في الإسلام. وقوله أني سقيم كذلك، فسقموا بمعني ومنه سقموا نفسهم بمعاندتهم وعدم رضاهم بالحق والهدى. فما كان كذب من الكذب المحرم أو الذي يخرج عن العصمة. فهم قبل النبوة وبعد النبوة معصومون صلوات الله وسلامه عليهم، منزهون عن كل منفر طبعا، يعني ما تنفر منه الطباع البشرية، مثلوا بعمى وبرص قدام نحو ذلك، هذا لأنهم مامورين بالبلاغ فعصمهم الله من هذه الأشياء، بخلاف بقية الأعراض البشرية، مرض وحمى ونوم وأكل وزواج، وقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما إلى ذلك، فهذه الأعراض البشرية جائزة في حق الأنبياء، بل قال النبي إني أوعك يعني بالحمى كما يوعك رجلان منكم. قال له بعض الصحابة ذاك أن لك أجرين يا رسول الله، قال أجل، قال وهم يعني الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق. وأشار إلى تفصيل أن بعضهم فصل بين عامة الأنبياء ومن غير الرسل وخواص الملائكة، والذي اعتمده أهل السنة من خلال النظر في النصوص أن جميع الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، ولكن بعد الأنبياء من الصديقين هم أفضل من عوام الملائكة، وخواص الأنبياء وخواص الملائكة أفضل. فخواص المؤمنين بعد الأنبياء أفضل من عوام الملائكة، وعوام الملائكة أفضل من عوام المؤمنين من البشر والجن، فأفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء المرسلون، وأفضلهم الرسل، وأفضل الرسل للعزم الخمسة المذكورين في آية، وإذا أخذنا من نبينا مثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، هؤلاء خمسة، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هم أفضل الرسل وأفضلهم سيدنا محمد، فهو على الإطلاق أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. قال وأعلى الكل من ختم الله به النبوة ونسخ بشرعه شرائع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه لجميع الأنبياء والمرسلين. ومع إثبات هذا الفضل المثبت في القرآن فلا نفرق بينهم تفريقا حط لأحد ولا بغض لأحد ولا تنقيص من قدر أحد، بل عظماء 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 أجل كبار محبوبون لدينا نواليهم بالله تعالى من أولهم إلى آخرهم، لا نفرق بين أحد من رسله. كذلك الحال في الصحابة رضي الله عنهم، أصحاب خير القرون كما أخبر بذلك، وهم أفضل الأمة اختارهم الله لصحبة نبيها صلى الله عليه وسلم، وذكر المشهور بين أهل السنة بقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيب الخلافة التي بوأهم الله تعالى إياها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعدهم بقية الستة بعد الأربعة عشر الذين بشروا بالجنة في حديث واحد في يوم واحد، وإلا المبشرون بالجنة من أصحاب كثير على وجه الخصوص، وجميع الصحابة على وجه العموم مبشرين في القرآن بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعده، وكلا وعد الله الحسنى الجنة، كلا وعد دولة، فهم مبشرون كلهم بالجنة لكن بشارة عامة، وعلى الخصوص كثير غير العشرة مبشرين، لكن هؤلاء العشرة في مجلس واحد فيهم واحد أطلق البشارة لهم واحد بعد الثاني، فكانوا هم أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعد هؤلاء العشرة أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة رضوان ثم بقية الصحابة الكرام ومن أسلم من قبل الفتح ثم من كان بعد الفتح كما قال في القرآن الكريم أصحابه. و انتقل إلى القسم الثالث وهو الغيبيات والسمعيات، وقال نؤمن بجميع ما أخبرنا الله على لسان رسوله من الملائكة، من النبيين، من القبر والعذاب ونعيمه، من البرزخ، من الجنة، من النار، من القيامة، مما يجري فيها، مما يكون فيها، وكل ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام نؤمن بجميع ما أخبرنا به على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كالملائكة. فالإيمان بوجودهم كما أننا نعلم أن الرسل يتلخص في صفاتهم أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وضدها مستحيل والجائز الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية رضي الله تعالى عنهم. والملائكة جميعهم معصومون كذلك، وهم منزهون عن بعض الأعراض البشرية مثل النكاح، مثل الأكل، مثل الشرب، الملائكة منزهون عن ذلك. مع كونهم منزهين عن أكل وشرب ونكاح، فالأنبياء أفضل منهم، الأنبياء أفضل منهم، ولهذا قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل إلى غير ذلك. قال ونؤمن بجميع الرسل على وجه الإجمال، وقد أشرنا إلى الحديث الذي ورد في ذكر 100,000 و24,000 و313 و315 من الرسل، وقلنا الصحيح عدم حصرهم لأن ذلك يدخل تحت معنى قوله منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولم نؤمر بحصر عد لهم، إنما ذكرت أسماء في القرآن يجب الإيمان بها تفصيلا، وهم 25 المذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك الملائكة جاءتنا في الحديث وفي القرآن أسماء 10 منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر وركيع ورقيب وعتيد ومالك ورضوان. فلكن نؤمن بجميع ملائكة الله، وهم أكثر الكائنات عددا عليهم السلام. أجسام نورانية لطيفة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقول كالملائكة والكتب السماوية، وهو كل كتاب نزله الله، والسؤال في القبر والقيامة والبعث من القبور والحشر الجمع وهول الموقف، والبعث والنشر بمعنى واحد الإخراج من القبور، والحشر تجميعهم بعد تبديل هذه الأرض باتساعها وامتدادها، وإذا الأرض مدت ورقت من يوم تبدل الأرض غير الأرض، و دكت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فقل ينسفها الجبال ربي نسفا فإذا قاعا صفصفا حينئذ بهذا الاتساع العظيم الذي تضاعف عما هي عليه الآن الكرة الأرضية، تسع الخلائق في الحشر عليها يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. والبعث والحشر وهول الموقف عند القيام يوم القيامة، وقال له هول المطلع الله يجيرنا من الآفات ويرزقنا الأمان في ذاك اليوم، وأخذ الصحف باليمين أو باليسار، والوزن الذي يوضع فيه الأعمال فتوزن، قال والميزان وزن الأعمال، والميزان هيئة الميزان وجسمه، والوزن وضع الأعمال فيه، وحينئذ نعلم أن في الآخرة تتحول المعاني إلى أمور كالمحسوسة في الدنيا، كالمحسوسات في الدنيا، فنراها ونشاهدها، تشوف الصلاة، تشوف الصوم، تشوف الصدق، تشوف الكذب، تشوف الأمانة، تشوف السرقة، تشوف الخيانة، كلها تظهر بصورها الحسنة للحسنات والقبيحة للقبائح، والمعنويات كلها تشاهدها أمامك مشاهدة، وتوضع هذه في كفة وهذه في كفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السؤال البعث والحشر هو الموقف، وأخذ الصحف والوزن والميزان والصراط الذي هو جسر ممدود على متن النار، أدق من الشعر وأحد من السيف، يؤمر الناس بالعبور عليه، اختلف في الحوض قبله أو بعده، الذي عليه الأكثر أنه بعد المرور على الصراط يكون هناك الورود على الحوض، ثم أن هذا ينصب بعد هول الموقف وانتقال الناس من تحت الشمس كما هو تعلمونه في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وانتقالهم إلى أرض الحساب وفيها يحصل العرض على الله وتطاير الصحف والميزان والمرور على الصراط فلا تزول قدم عبد لا بالمرور إلى الجنة ولا بالسقوط في النار حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. سؤال عن العمر عامة وعن الشباب خاصة وعن علم ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالله يثبتنا ويدخلنا جنته بغير حساب. والشفاعة لمن يأذن الله لهم بالشفاعة وهم أصناف وإن الرجل يشفع في الرجل والرجل يشفع في نفسه والرجل يشفع في الرهط والرجل يشفع في الأم في القوم في الأسرة وفي القبيلة إلى غير ذلك من أو أنواع الشفاعات وأعظمهم الأنبياء فلهم شفاعات بإذن الله تعالى ولكن أعظم الكل سيدنا محمد وهو مخصوص بنوع الشفاعة الشفاعة العظمى المقام المحمود مخصوص به وهو مع ذلك أول شافع وأول مشفع فلا يشفع قبله أحد. والجنة والنار وهما ما قد خلقهم الله تبارك وتعالى بالصفات التي وصفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي المآل لجميع المكلفين هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختاره. بعد ذلك كل ما علم من الدين بالضرورة فالإيمان به واجب والجاحد والكافر مثل وجوب الصلوات الخمس وجوب صوم رمضان مثل وجوب الزكاة مثل حرمة الزنا مثل حرمة شرب الخمر ومثل وجوب بر الوالدين وحرمة العقوق هذا أشياء معلومة من الدين بالضرورة فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة صار بذلك كافرا نعوذ بالله من غضب الله وفقنا الله وإياكم ورزقنا كمال الإيمان واليقين. وكل هذا المذكور وسيلة لنا لنرجع إلى علم اليقين وعلمتم أنه لا وسيلة بعد ذلك إلا صدقنا مع الله وصفاء بواطننا وتهذيب أخلاقنا وعقوفنا على باب الله وكثرة ذكرنا له وحضورنا معه حتى يبث فينا أنوار اليقين ويرفعنا في مراتبه. اللهم وفر حظنا من اليقين واجعل مستقر اليقين التام قلوبنا مستقر أرباب ديارنا وأنت راض عنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. وانفعنا بهذه الدروس والاجتماع لها وانجفع جميع الحاضرين ومن في أصلابهم وانفع بذلك أهل ديارهم وأهل منازلهم وانفع جميع الحاضرين والسامعين نفع عظيم وانفع المتكلم والسامعين نفعا عظيما يا عظيم نحوز به خيرا عظيما ومنحا جسيما وعطاء فخيما لائقا بجودك يا عظيم في خير لطف وعافية
وإلى حسن صلى الله عليه وسلم. سؤال الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم.